محمد صلى الله عليه وسلم من الثالث معلمنا القديس بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموثاوس الإصحاح الثالث. وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وإناسي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيقونية ولسترة. أي اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرض مضلين ومضلين. وأما أنت فإثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت. وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهدا لكل عمل صالح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. معلمنا بولس الرسول في الكلمات دي بيكلم تلميذه تيموثاوس، وبولس في الوقت دوت كان في السجن، ودي كانت آخر رسالة كتبها معلمنا بولس الرسول. فبيوصف تيموثاوس بيقول له: أنت تيموثاوس تبعت تعليمي، سمعت كل التعليم والعظات بتاعتي، وشفت إزاي إن التعليم بتاعتي دي كانت بتتفق مع سيرتي، ما كانش مجرد كلام، لكن الكلام اللي أنا كنت بعلم بيه كنت بأسلب بيه، وعرفت قصدي والهدف اللي أنا كنت حاطه قدام عيني، وهو خلاص نفسي وخلاص النفوس اللي أنا بأخدمها، وإيماني ومحبتي واحتمالي للضعفاء والاضطهادات الكتيرة اللي أنا اتعرضت ليها. وشفت يا تيموثاوس إزاي المسيح أنقذني من كل هذه الضيقات. وكأنه معلمنا بولس الرسول يا أحبائي في الكلمات دي بيلخص كل حياته وبيديها في كلمتين صغيرين لتلميذه تيموثاوس قبل استشهاده. النهارده أحبائي الكنيسة كانت بتحتفل بعيد عودة رفاة القديس ماري مرقص في سنة 1968 في عهد البابا كريلوس السادس. أرسل مجموعة من المطارنة والأسقفة لبابا روما، كان في الوقت دوت البابا بولس السادس، وحصل القديس ماري مرقص على متأسس البابا كريلوس على رفاة القديس ماري مرقص. وكان في اليوم بتاع النهاردة 17 تقونة كان البابا كريلوس كان منتظر في المطار لما وصل الوفد اللي حامل رفاة ماري مرقص، واستلموا البابا كريلوس بنفسه وراح حطه في الكاتدرائية بتاعت العباسية، كانت لسه بتتبني في الوقت دوت، وفضل محطوط لغاية اليوم بتاع بكرة. وكان ده افتتاح الكاتدرائية وحطوا رفاة القديس ماري مرقص هناك. فده أيد الكنيسة كانت الثلاث أيام دول كانت فرحانة بعودة رفاة جسد القديس ماري مرقص. وإحنا الكنيسة بتاعتنا ثمرت كرازة ماري مرقص، فإحنا بنشعر إن إحنا مدينين بالكثير للقديس ماري مرقص. وزي ما ربنا يسوع قال لليهود في مرة، قال لهم: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وإحنا برضو نقول لنفسينا: لو كنا أولاد ماري مرقص نعمل أعمال ماري مرقص. النهاردة بنعمة ربنا هنتأمل في درس من حياة القديس ماري مرقص، وهو التلمذة. التلمذة في حياة القديس ماري مرقص. القديس ماري مرقص يا أحبائي أول ما تتلمذ على الكتب المقدسة على إيدين مريم أم، تنطبق عليه كلمات معلمنا بولس الرسول: وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. وهو لسه طفل صغير، كانت أم مريم كانت إنسانة تقية، ف فكانت بتعلم ابنها ماري مرقس وبتتلمذه على الكتب المقدسة. فنشأ ماري مرقس وهو متشبع بتعليم كتب العهد القديم. دي اول تلمذة القديس ماري مرقس تتلمذ بيه. بعد كده تلمذ القديس ماري مرقس للسيد المسيح نفسه. احنا ما نعرفش ماري مرقس اتقابل مع السيد المسيح امتى بالضبط، لكن اللي احنا عارفينه انه المسيح اختار ماري مرقس من ضمن الشافعين رسول، فهو تلميذ للرب يسوع من ضمن تلامذة المسيح، واحد من السبعين. والقديس ماري مرقس كان من ضمن السبعين اللي ارسلهم ربنا يسوع زي ما معلمنا القديس لوقا، اتنين اتنين امام وجهه الى كل مدينة وقرية حيث هو كان مزمع ان يمشي. فالمسيح بعت ماري مرقس في الاسريات ديت، والقديس ماري مرقس كان من ضمن التلاميذ اللي رجعوا فرحانين وبيقولوا ربنا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. وابتدى المسيح يعلم تلاميذه من ضمنهم ماري مرقس انه الفرح مش بخضوع الشياطين ليهم، لكن لان اسمائهم مكتوبه في السماء. فالقديس ماري مرقس يا احبائي عاش مع ربنا يسوع وتتلمذ ليه، وكان واحد من السبعين رسول. فدي ثاني مرحلة في تلمذة ماري مرقس. المرحلة الأولى التلمذ للكتب المقدسة، المرحلة الثانية التلمذ على أيدين ربنا يسوع. وأيضا القديس ماري مرقس في علاقته بالسيد المسيح كان له علاقة خاصة. ربنا يسوع قبل الفصح كان راح لماري مرقس واتفق معاه إنه في البيت بتاعه هيعمل الفصح. المسيح كان له معارف كتير وضع حساء كثيرين، لكن اختار بيت ماري مرقس بالذات اللي هو يسلم فيه تلاميذه جسد ودم. عشان كده لقينا ربنا يسوع قبل الفصح لما بعت تلميذيه بطرس ويوحنا قال لهم روحوا المدينة وهناك هتجدوا انسان، والانسان ده كان ماري مرقس حامل جارة ماء تتبعاه، واسألوه المعلم بيقول لك اين الموضع حيث اكل صبحي مع تلاميذي، فهو هيوديكم علية كبيرة مفروشة هناك عدة. فكان في اتفاق سابق ما بين السيد المسيح وما بين ماري مرقس على الموضوع دوت. وكان القديس ماري مرقس يا احبائي حاضر الصبح دوت، والدليل على كده انه احنا عارفين ان اول قداس اتكتب هو قداس ماري مرقس، لانه ده كان في البيت بتاع ماري مرقس، وكان ماري مرقس حاضر وشاف بعينه اللي عمله المسيح يوم خميس العهد، وهو اللي كتب لنا اول قداس في العالم كله. القداس ده بعد كده اتخذت منه باقي القداسات اللي كل الكنائس في العالم بتصلي بيها. كل القداسات لو بصينا للجزء الاساسي بتاع التحول بتاع الخبز والخمر نلاقيه ثابت في كل القداسات بتاعت الكنائس كلها، وكلها متاخده من قداس ماري مرقس. نلاحظ في القداس انه لما ابونا بيصلي يقول اخذ الكاس وذاق، دي اول حاجه نلاحظها. الملحوظه الثانيه لما اخذ الخبز يقول نظر الى فوق. اللي مننا يرجع للاناجيل كلها لما بتتكلم عن يوم خميس العهد لحتجدوا في الكتب المقدسة الأناجيل ذكرت كلمة ذاق ولا ذكرت كلمة نظر لفوق. طب اتحطت في القداسات منين؟ بكل القداسات بتجمع على الجزء ده بالذات، لأنه متاخد من مصدر واحد. المصدر هو أول قداس اتكتب، أول قداس كان قداس ماري مرقس. طب ماري مرقس جابها منين إذا كانت مش مكتوبة في الإنجيل؟ لأن ماري مرقس كان حاضر وكان شايف بعينه إيه اللي بيحصل، ده في البيت بتاعه. فشاف المسيح لما خد الخبز نظر لفوق، فلما جه يكتب القداس بتاعه قال اخذ خبز ونظر الى فوق الى السماء اليك يا الله كتب. لما خد الكاس ضاق وادى تلاميذه رغم انها مش مكتوبه في الكتاب المقدس. فده يؤكد لنا يا احبائي ان القديس ماري مرقس كان حاضر، فهو تلميذ للمسيح، التلمذ على ايدين المسيح، شاف المسيح بيعمل ايه، وزي ما المسيح عمل ماري مرقس عمل، فهو تلميذ لربنا يسوع. ايضا ماري مرقس في تلمذ ربنا يسوع شاف المسيح وهو بيدخل في مجادلات ومحاورات كثيرة مع الكتبة والفارسيين، وشاف اسلوب السيد المسيح في التعليم اللي كان بيعتمد على الحوار، يتكلم وهم يرد عليه او يعتمد على الاسئلة. مرقس ملازم المسيح وشايف الامور دي، فلما جه القديس ماري مرقس اسكندرية هنا اسس المدرسة اللاهوتية، اول مدرسة لاهوتية في العالم مدرسة اسكندرية، وكانت مدرسة اسكندرية تعتمد في تعليمها على الحوار وعلى اسلوب الاسئلة. طب ماري مرقس جاد الفكر ده منين؟ تعلمه من المسيح. فبقى الكنيسة اسكندرية متطبعة بطبع ماري مرقس، وماري مرقس تلميذ من المسيح فبقت متطبعة بالمسيح. فماري مرقس يا احبائي تتلمذ للرب يسوع باعتباره واحد من السبعين، باعتباره كان حاضر للفصح، باعتباره كان ملازم للسيد المسيح في التعاليم بتاعته. ايضا اللي اكتر من كده ان لقينا القديس ماري مرقس لما جه اسكندرية، كان جاي اسكندرية من ناحية ليبيا من الغرب، وقعد يلف في الشوارع اسكندرية طول اليوم عايز مدخل يدخل منه علشان يبتدي يكرس، فكانت النتيجة ان حذاء ماري مرقس اتقطع، عارفين طبعا كلنا القصة، ودخل عند راجل اسكافي اسمه انيانوس، عارفين انيانوس وهو بيصلح حذاء ماري مرقس فطبع اتخر المكراس دخل في صباعه. ماري مرقس عمل حاجة عجيبة او اتقل على الارض وصنع من الطفل طين وحطه على صباع الراجل، الراجل خف. حدش فينا فاعل ماري مرقس عمل كده ليه؟ في حد يبقى صباعه في تعوير ان نحط عليه طينة؟ انما ماري مرقس يا حبائي كان حاضر يوم شفاء المولود اعمى وشوف المسيح عمل كده، راجل مولود اعمى فالمسيح تقل على الارض وصنع من الطفل طين وطلب عيني الاعمى وقال له اذا تغتسل في بركة السلوان، هل تفسيره مرسل؟ فمضى واغتسل وقت بسيط. تلميذ المسيح فبيعمل زي ما شاف من المسيح، فلما جيش في انيانوس عمل نفس الطريق. عشان كده نسمي ماري مرقس ناظر الاله، ده تلميذ المسيح وتتلمذ على ايدين المسيح وشاف المسيح وتقطع بطباع المسيح وبتعليم المسيح. فدي ثاني تلمذة في حياة ماري مرقس، تلمذة للرب يسوع. التلمذة الثالثة في حياة ابونا ماري مرقس تتلمذ للقديس بطرس الرسول. بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين فضل القديس ماري مرقس ملازم القديس بطرس الرسول في كراسته في اليهودية لغاية حوالي سنة 44 ميلادية. طبعا احنا عارفين ان كان في قرابة ما بين ماري مرقس وما بين القديس بطرس، ان ابو ماري مرقس ارسطو بولس كان ابن عم مراد بطرس، ابو ماري مرقس ابن عم مراد القديس بطرس، ففي صلة نسب ما بين ماري مرقس والقديس بطرس. فماري مرقس كان لسه شاب صغير، ففي بداية حياته كان يلازم القديس بطرس من ساعة صعود المسيح لغاية سنة 44 ميلادية، كان ماري مرقس ملازم بطرس الرسول يتعلم منه. وسنة 44 احنا عارفين ان بطرس هيرودس حطه في السجن، وبعد كده قال سفر الاعمال ان هو جه الملاك وخرجه وذهب الى موضع اخر، ومعرفناش بطرس الرسول راح فين بعد كده. وكانت دي هي نهاية الفترة اللي عادها القديس ماري مرقس مع القديس بطرس الرسول. عشان كده سمعنا القديس بطرس في رسالته الاولى يكتب يقول ايه، تسلم عليكم، ويكتب الرسالة بيقول لهم تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. طبعا هو ليه بيقول مرقس ابني؟ لانه ماني مرقس خدم مع بطرس الرسول. الامر الثاني ان بطرس كان راجل شيخ كبير وماري مرقس كان لسه شاب، فمن جهة السن ماري مرقس يعتبر ابنه، فابنه لانه تتلمذ له وابنه بسبب السن. فاتاب القديس بطرس جه مصر هنا بابل، جهة اللي هي بابليون اللي هي مصر القديمة، فجه بابل هنا في مصر وكتب الرسالة الاولى، وكان ماري مرقس معه، فهو بيكتب الرسالة اللي لهم ماري مرقس بايه، يسلم عليكم التي المختارة التي في بابل ومرقس ايه، ومرقس ابن. فالتلمذ القديس ماري مرقس على ايدين القديس بطرس. وبطرس كان في الوقت ده كان راجل شيخ سمري مرقس، اتعلم من بطرس الحكمة بتاعت الشيوخ. سنين طويل عاش القديس معلمنا بطرس الرسول، وشتع الشاب الصغير ماري مرقس بروح الحكمة دي. عشان كده هنشوف ان حياة ماري مرقس كانت ممتلئة من روح الحكمة. فدي تلمذة اخرى في حياة القديس ماري مرقس. ايضا القديس ماري مرقس يا احبائي التلمذ للقديس برنابا ولشاول اللي هو بولس الرسول. ايه الحكاية ديت؟ يقول سفر الاعمال ان حصلت مجاعة في اورشليم. ماري مرقس لسه في اورشليم وحصلت مجاعة، فجت كنيسة انطاكيا سوريا لموا شوية مساعدات من بعضهم وبعثوا المساعدات ديت على ايدين اتنين، واحد اسمه برنابا واحد اسمه شاول اللي هو بولس الرسول، بعثوها للكنيسة في اورشليم. فلما برنابا وبولس راحوا اورشليم بالمساعدات ديت، فماري مرقس في صلة قرابة بينه وبين برنابا، برنابا يبقى خاله، برنابا يبقى خاله. فماري مرقس لجأ مع برنابا وهم راجعين من اورشليم ورايحين انطاكيا، خدوا معاهم ماري مرقس وفضل ماري مرقس معاهم هما الاثنين في انطاكيا لغاية ما قال سفر الاعمال في الاصحاح 13 ان الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما لاجله. فقاموا وصلوا ووضع عليهم الايادي وحينئذ اطلقوهم راحوا قبرص. ويقول كده الكتاب سفر الاعمال 13 وكان معهم يوحنا خادما. طلع معهم القديس ماري مرقس في الرحلة التبشيرية الاولى دي، فخدم القديس ماري مرقس مع برنابا وخدم مع القديس بولس الرسول وتتلمذ على ايديهم هما الاثنين. برنابا يا احبائي زي ما قال عنه سفر الاعمال برنابا يترجم ابن الوعظ. كان برنابا يشتهر بإعظاظه، كان له اسلوب كده مشجع في للنفوس، وماري مرقس اتعلم الحته ديت من برنابا. بقى يتميز ماري مرقس بإعظاظه اللي كلها تدي حماس وتدي غيره وتدي تمسك بالطريق بتاع ربنا، اتعلمها الحته ديت من برنابا. المهم ان ماري مرقس خدم معاهم لغاية ما راح حتة اسمها برج الدنفلية، وجي ماري مرقس رجع لأورشليم مرة تاني. جي بعد كده معلمنا بولس الرسول لما طلع الرحلة التبشيرية الثانية فواخد برنابا معاه، فبرنابا قال له ناخد ماري مرقس في الرحلة الثانية. فبولس الرسول قال له لا، إن فارقنا من دنفلية ولم يذهب للعمل معنا لا نأخذه. فحصلت بينهم مغاضبة حتى فارق احدهما الاخر. ويقول سفر الاعمال ان برنابا اخذ مرقس وراح قبرص. يبقى في المرة الاولانية ماري مرقس خدم مع برنابا وبولس، المرة دي راح يخدم مع برنابا لوحده. راح برنابا في قبرص وفضل في قبرص لغاية ما تنيح وماري مرقس معاه. وهنا يا حبائي ماري مرقس اتعلم نقطتين مهمين جدا جدا في حياته. من خدمته مع بولس الرسول اتعلم روح الكرازة. روح الكرازة يعني ايه؟ يعني يكرز باسم المسيح في اماكن لم يسمى فيها. ناس ما تعرفش المسيح يروح يبشرهم ككارز بالمسيح. دي كانت موهبة بولس الخاص. ماري مرقس اتعلمه. انا كنا نشوف حياة ماري مرقس انه كان ماري مرقس له هذه الموهبة. كان يكرز في اماكن لم يسمى فيها باسم المسيح. فتعلم من بولس الرسول روح الكرازة. وتعلم من برنابا انه برنابا بعد ما كرز راح قعد في كنيسة قبرص، الكنيسة اللي هو كرز فيها قعد جنبيها يرعاها. فتعلم ماري مرقس الموهبة الثانية في حياته وهي موهبة الرعاية. في فرق بين الكرازة وبين الرعاية. الكرازة انك تروح تعرف الناس قصة الخلاص، يقبلوا الايمان بالمسيح وتسيبهم تروح تكرز في مكان اخر. يجي بعديك واحد تاني اللي هو الراعي، ده يعمل ايه؟ النفوس اللي قبلت الايمان يقعد معاهم ويقعد ينميهم في النعمة وفي الايمان. فماري مرقس اتعلم الاثنين، من بولس اتعلم روح الكرازة ومن برنابا اتعلم روح الرعاية، ازاي الكنيسة اللي هو كرز فيها يقعد جنبها يرعاها. ممكن الواحد يزرع زرعة وبعد كده يهملها، زرعة تموت. انما برنابا قال لا، انا رحت كرست في قبرص اروح اقعد في كنيسة قبرص علشان ارعى النبتة اللي انا زرعتها هناك. عشان كده لقينا ابونا ماري مرقص كرز. كنت اتكلمت انا السنه اللي فاتت عيد ماري مرقص عن كرز ماري مرقص بالتفصيل. كرز في اماكن كثيره، كرز في روما وكرز في لبنان. ماري مرقص رسول مسكوني، مش رسول بس جه مصر، لا كرز في القيروان. ف اتعلم روح الكرازه من بولس. وبعد كده لقيناه في اسكندريه، قعد في اسكندريه بدا يرعى الكنيسه اللي هو اسسها في اسكندريه. فدي ثمره تلمذه ماري مرقص لبولس الرسول وايضا للقديس برنابو. المهم ان بولس الرسول في نهايه حياته وهو في السجن كتب كده في رساله تيموثاوس الثانيه اللي انا قريت حته منها، بيكتب لتيموثاوس بيقول له ايه، خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمه. كان في الوقت ده ماري مرقس سابه وجه اسكندريه هنا وعمل كنيسه في اسكندريه، وبعد كده بولس الرسول بعت لتيموثاوس قال له تعالى لي وهات ماري مرقس معاك لان انا محتاجه نافع لي للخدمه. وفعلا يا احبائي بص روح التلمذه اللي في قلب ماري مرقس، فعلا لما بولس الرسول بعته رغم ان هو كان عامل كنيسه في اسكندريه وبقى هو مؤسس الكنيسه ديت، لكن لما شعر ان بولس الرسول محتاجه ساب كنيسه اسكندريه وراح رايح لبولس الرسول فين؟ في روما. وقعد الفترات الاخيره في حياه بولس قعد ماري مرقس ملازمه. عايزكم بقى تتخيلوا يا احبائي بولس يعني كاروز المسيحيه الاول، كاروز المسيحيه الاول. شوف انسان في نهاية حياته ايه خبرات الحياة الروحية اللي بولس الرسول سلمها لماري مرقص. ده كان هو الوحيد اللي معاه، لوقا وحده معي وماري مرقص راح قعد معاه الفترة الاخيرة. فبولس الرسول يعني خلاصة خبرته في الحياة الروحية سلمها للشاب الصغير دوت ماري مرقص. هو تفتكروا يا احبائي ان الكلام ده يقلل من شأن ماري مرقص اطلاقا لما بنقول ان بولس ماري مرقص التلمذ لبطرس والتلمذ لبرنابا والتلمذ لبولس؟ هو تفتكروا ان يعني ماري مرقص تلميذ ليهم؟ ابدا، ده هو تلميذ يسوع، واحنا دي اتكلمنا فيها في الاول، انما هي دي روح التلمذه اللي في الكنيسه. ودي ما تقللش من شأن ماري مرقص اطلاقا، لانه بولس الرسول نفسه، بولس الرسول نفسه في رساله غلاطيا يقول ان انا رحت عرضت الانجيل الذي اكرز به بين الامم على المعتبرين اعمدة. بولس الرسول راح قعد مع بطرس ويعقوب ويوحنا، الكلام ده في غلاطيا، وعرض الانجيل بتاعه. قال لهم يا جماعه انا بكرز بقول كذا وكذا وكذا، الكلام ده هو صح. دي ما تقللش اطلاقا من شان بطرس ولا من شان بولس ولا من شان ماري مرقس، لكن هي دي روح التلمذه في الكنيسه. الكنيسه ما فيش فيها واحد كبير وفيها واحد صغير. فلما نقول كده مش معناها انه ابونا ماري مرقس اقل من معلمنا القديس بطرس ولا القديس بولس ابدا، انما هي دي روح التلمذه في الكنيسه. انه ماري مرقس يخدم شويه مع برنابا يتعلم منه، يخدم مع بطرس يتعلم منه، يخدم مع بولس يتعلم منه، بولس يروح يعرض الانجيل بتاعه على بطرس ويعقوب ويوحنا مفيش مشكله. بطرس في مره يعني اتصرف تصرف كده مش مظبوط شويه، وقف بولس الرسول يلومه ويوبخه لانه كان ملوما قدام الكنيسه كلها. كل ده لا يقلل اطلاقا من شان الرسل، لكن دي توريك الروح بتاعه التلمذه في حياه ابانا الرسل. فماري مرقس التلمذ لمعلمنا القديس بولس الرسول. بقول يا حكاية اكبر برهان انه القديس ماري مرقس كان فيه روح التلمذة، انه لما جه اسكندرية هنا وعمل كنيسة عظيمة في اسكندرية، اول ما سمع ان بولس الرسول محتاجه كان ممكن يقولك لا ده انا اقعد هنا، ده انا اللي اسست الكنيسة دي واقعد انا فيها انا الكبير بتاعها. ابدا ابدا، الروح دي ما كانتش عند ابونا ماري مرقس، ما كانتش في الاباء الرسل اطلاق. بولس محتاجه في الخدمة يروح يخدم مع بولس، مفيش اي حاجة. فراح فعلا زي ما بقول قضى الفترة الأخيرة في حياة بولس الرسول ماري مرقس، فضل ملازم القديس بولس. وسمعنا بولس وهو في السجن بيكتب رسالة كلوسي اللي كتبها هو في السجن، يقول لهم كده وهو قاعد في السجن، بيقول لهم يسلم عليكم مرقس ابن أخت برنابا. ده دليل إنه ماري مرقس كان إيه؟ كان قاعد معانا. ويقول لهم إن أتى إليكم فاقبلوه. ده برهان تاني ان ابونا ماري مرقس راح قرب في كلوسي، لكن دي مش موضوعنا. لكن انا عايز اقول ان هو ايه، كان ملازم لبولس الرسول في حياته في الفتره الاخيره. ففعلا يا احبائي ابونا القديس ماري مرقس يعني زي النحله كده لف على ظهور مختلفة، ومن كل ظهر أخذ القديس ماري مرقس ما يناسبه، وفي النهاية طلع لنا القديس ماري مرقس ناظر الإله كروز ديارنا المصرية. تلمس على الكتب المقدسة على دين أمه وهو طفل صغير، التلمس لربنا يسوع وكان من ضمن السبعين، تلمس لمعلمنا القديس بطرس والقديس برنابا ولمعلمنا القديس بولس الرسول. وأصبحت يا أحبائي كنيسة اسكندرية اللي هي أسسها ماري مرقس بقت فيها روح التلمذة. أبونا اللي أسس كنيستنا كان عنده الروح دي فبثها في الكنيسة، فبقت الكنيسة في مصر كنيسة فعلا مبنية على أساس التلمذة. عشان كده شفنا ماري مرقس لما جه هنا دخل البيت إنيانوس وأقام عند إنيانوس، هي دي التلمذة هنعرفها دلوقتي بأكثر تطبيق، وبدأ إنيانوس يتشرب الحياة الروحية من ماري مرقس. ولما بولس الرسول قال له أنا محتاجك فساب كنيسة اسكندرية وراح لبولس، فراح راسم إنيانوس أسقف، وبقى إنيانوس ده إيه؟ تلميذ ماري مرقس، استلم من ماري مرقس، عاش معاه وشربه الحياة الروحية. وتستمر يا أحبائي روح التلمذة من جيل وإلى جيل لغاية البابا شنودة ربنا يديله طول العمر. إيه البابا نمرة كام؟ 117. إيه 117 دي؟ ليه تملي ننبسط قوي نقولها يعني؟ ما نقولش البابا شنودة الثالث وبس، لا البابا شنودة الثالث، البابا 117. ليه؟ لأن في قبل 116 البابا كيرلس، في قبل 115 البابا يوسف. طب دول إيه دول؟ ده واحد بيتلمز واحد، واحد بيتلمز واحد، واحد بيتلمز لغاية ما وصلنا لإنيانوس تلميذ ماري مرقس، وماري مرقس تلميذ المسيح. فبقت الكنيسة القبطية كنيسة ايه؟ كنيسة تلمذة، جيل يسلم جيل. عشان كده يا حبايبي حبيت ان احنا نتكلم النهارده بمناسبة عيد ماري مرقس عن التلمذة. ايه هي التلمذة؟ التلمذة يا حبايبي هي امتصاص للحياة الروحية. التلمذة امتصاص للحياة الروحية، نقل الحياة او نقل خبرة الحياة من أب روحي لتلميذه. الخبرات الخاصة اللي الأب الروحي عاشها بيشربها لتلميذه، طريقة التفكير، طريقة التعامل مع المشكلات، طريقة مواجهة الأزمات، دي حاجات الواحد ما يقراهاش في كتب، لكن دي تيجي من روح التلمذة، أب يسلم التلميذ بتاعه. التلمذة يا أحبائي هو التطبيق العملي للإنجيل في مواقف الحياة، إنجيل معاش. دي التلمذة، أنا ممكن أقعد أوعظك عن المحبة، أقعد أوعظك عن طول الأناة، وعظ. إنما كانوا أبائنا اللي كانوا فيهم روح التلمذة هو بيعلم الآخرين عن المحبة، يعلم الآخرين عن طول الأناة، لكن اللي مقربين منه كانوا يروا طول الأناة دي أو يروا الحكمة دي في التعامل مع المواقف. كل موقف يحصل يشوفوا إزاي أبوهم الروح دي يتصرف فيه، فبقت المحبة بالنسبة لهم أو طول الأناة مش عظة، لا يروح هو بيشربها من أبوه الروح وهو عايش معاه. فبقت التلمذة دي إنجيل معاش، يشوفوا في صورة أبوهم الروحي صورة المسيح، إزاي الوطاية بتاعت يسوع نسلك فيها بالحياة، فكانوا يشربوا الحتة دي. هذه التلمذة. التلمذة أيضا يا أحبائي هي تدريب على إزاي الإنسان يميز مشيئة ربنا، إزاي يعرف صوت ربنا. سؤال كلنا بنسأل، إزاي يعرف ربنا عايز مني إيه؟ إن أنا تتلمذت الأب روحي له هذه الخبرة، ينقل الخبرة ديت من خلال معايشتي معاه، يبتدي يعرفني ازاي اميز صوت ربنا، ازاي اعرف ارادة ربنا في الامور المختلفة وفي المواقف المختلفة. ايضا من اهمية التلمذة ان الاب الروحي اللي له نعمة الارشاد ديت يقدر يكشف لاولاده المواهب الخاصة اللي فيهم. دي ايضا من اهمية ومن ضرورية التلمذة. يعني باختصار يا حبيبي عايز اقول ان التلمذة هي سر الحياة المسيحية. المسيحية تلمذة، ومش الحياة المسيحية بس، بل هو سر الحياة الروحية عموما. الحياة الروحية لا تعلم في كتب ولا تعلم من اجراءات، الحياة الروحية تعلم بالمعيشة، بالمعيشة. ابونا بشوي يا حبيبي، انا مش عايز بس عايز نفضل ماشيين بالترتيب، لكن يعني أدام بنتكلم في الحتة دي لازم نذكره، لأنه بالحق أب وتلمذ أجيال. أبونا بشوي بقاله دلوقتي 25 سنة أجيال يا أحبائي من التلمذة لي. أبونا بشوي يعني على سبيل المثال بذكر اسمه يعني، كان مثلا لو بيت فيه مشكلة معي أوريك إيه هي روح التلمذة. كان أبونا بشوي يروح يقعد عند الناس دول، مثلا في مشكلة في بيت، كان إنسان عجيب، يروح يقعد عنده يقيم في البيت ياكل ويشرب وينام معاهم وينزل ويروح استقاضه ويرجع البيت كأنه بيت، يقعد في البيت دوت اسبوع شهر. بعد الفترة اللي قعدها ابونا بشوي تلاقي المشكلة اتحلت. ايه؟ شايفين المسيح قاعد في وسطيهم، مش بيوعظهم بقى، شايفين حياته، فبدوا يشربوا منه. وده سر ارتباط ولاده بيه، مش احداث يعني ابونا شوي كل مواهب، لكن فتقول مش يعني هي دي النقطة الاساسية اللي كانت ابونا شوي، كان في روح الابوة دي، فكان الكل ينجذب ليه. ليه شايف في ريحة المسيح؟ وكان كل ما يقربوا منه كل ما يشربوا الحياة الروحية بدون وعظ بدون تعليم، حياته هو نفسه كان صورة حية للمسيح، فكانت روح المسيح تتنتقل من خلاله لكل اللي تعاملوا معاه، كل اللي تعاملوا معاه. هي دي المسيحية، المسيحية هي تلمذة. زي ما بقول يا حكاية مش بس الحين عايز اقول ان الحياة الروحية عموما كلها هي حياة تلمذة. لو رجعنا للعهد القديم نشوف التلمذة في العهد القديم كانت ممثلة في يشوع تلميذ موسى، تتلمذ على يد موسى ما لا يقل عن 40 سنة، او هم 40 بالضبط، لانه يشوع اتولد في مصر وخرج مع شعب اسرائيل من مصر وعاش معاهم في البرية طول 40 سنة دي لغاية ما وصلوا على حدود نهر الأردن ومات موسى وبدأ يشوع يتولى قيادة الشعب. فطول 40 سنة بتوع البرية كان يشوع ملازم تلميذ، كتاب المقدس قال كده تلميذ موسى. تلميذه يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك بدأ يمتص منه مبادئ الحياة الروحية. يجي مرة كده داخلين حرب، فموسى يختار يشوع علشان يحارب، ينزل يشوع بالجيش ويبص كده فوق يلاقي موسى ايه رافع ايده الاثنين، ولاحظ يشوع كده طول ما موسى رافع ايديه انا بغلب، لما موسى نزل ايده اتغلبت. فبدا يشوع يتعلم خبره حياه انه النصره بالصلاه، الغلبه بالصلاه، بقت دي خبره امتصها يشوع من معلمه موسى. علشان كده لقينا يشوع نفسه لما جه بعد كده يدخل يحارب أريحة، فهو داخل أريحة داخل يحارب، فهو في درس هو متعلمه من أبوه الروحي ايه النصرة بالصلاة، فهو يصلي. فقرا لي رئيس جند الرب وقال له انا رئيس جند الرب الان اتيت، فدي خبرة امتصها يشوع. ايضا لقينا يشوع في معاشرته مع موسى شاف مشكلة وقع فيها موسى النبي، الشعب كله في يوم هاج على موسى كلهم بلا استثناء، حتى ايه دول كلهم اللي موسى احسن اليهم واخذهم مصر هذا وقالوا مش عايزين موسى، لو احنا هنختار واحد تاني ويرجعنا مصر. ويشوع تلميذ موسى بيشوف موسى يتصرف ازاي، فشاف موسى دخل على الخيمة وانطرح قدام ربنا وبدأ يشفع في شعبه، لدرجة ان مرة من المرات ربنا قال له يا موسى دعني اثني هذا الشخص ابني اللي مزعلينا دول هموته. قال له لا رب لو حد تمحيهم امحيني انا ايضا من كتابك الذي كتبته. ويشوع بيشرب وبيتعلم وبيتلمس ايه ازاي يشفع في شعبه، ازاي يترفق بيهم. فلقينا يشوع في حياته له هذه السمة تلميذ. شفنا يشوع لما راح يهيج، لما راح يتجسس ارض كنعان ورجع والشعب كله هاج عليه هو وكالب، لقينا يشوع بيسلك نفس منهج موسى، وفي اتكاله على ربنا وفي تشجيعه للشعب قال لهم انصر ربنا الرب يدخلنا هذه الارض. فدي ايه دي الروح اللي يشوع شربها من موسى. موسى معلمها لهوش لكن هو شافها. ايضا شفنا في حياة يشوع اتعلم ايضا من معلمه موسى زي ما بقول الحلم وطول الانام. في حياة يشوع ابن نون في مرة كده وهو قاعد برضه لقى السبتين ونص اللي موجودين في غرب الاردن في شارع الاردن متأسف عملوا نفسهم مذبح، موضوع طويل في سفر يشوع. فيشوع في حكمته وفي طول اناته وعدم تفرعه راح بعت للستين دول وبدأ يتفاهم معاهم وعرف الحكاية وجنب شعب اسرائيل مخاطر كانت هتحصل حرب ما بين التسع اضباط ونص والستين ونص. اتعلم يشوع روح الحكمة في معالجة المشاكل دي ما حدش هيعلمها لك في كتب، لكن هو شربها من موسى النبي فهو تلميذ لموسى. ايضا موسى يشوع التلمز على ايدين موسى في غيرته لمجد ربنا. قال ربنا كده قال موسى قال له اختار 70 شيخ وانا هاخد من الروح اللي عليك واحط عليهم. فيشوع تلميذ موسى لقى اتنين من السبعين دول في المحلة برا وبيتنبأ، فبتاعي جدا في غيرة على معلمه طرح لموسى قال له يا سيدي موسى ارجعهما. فموسى بدأ يعلم تلميذه ده قال يا ابني انت بتغار عليا، انت فاكر يعني انه لما الاثنين دول او السبعين دول تتحل عليهم روح النبوة دي تقلل من شأني؟ ده انا اتمنى ان كل شعب الله يكونوا انبياء. وبدأ يشوع يتعلم درس جديد حياة يشربها، انه ايه؟ انه كل اللي يهم موسى هو ايه؟ هو نجد ربنا. مش مهم نجاح الخدمة ده يجي عن طريق فلان الكنيسة الفلانية ليكن، انا كل اللي يهمني ان الخدمة تمتد. ادي الروح دي ما حدش اتها الوعظة يشوع، لكن من ملازمته لأبوه الروحي من ملازمته لموسى بدأ يفهم ان كل اللي يهمه ايه؟ مجد ربنا. كل اللي يهمه مجد ربنا. ابونا بشوية احبائي يعني كان عامل كنيسة بتاع سبورتنج دي وراح ايه جنبيها عامل كنيسة تانية بتاعة الانبا تاكل، كان ياخد الناس بتوعه من كنيسة سبورتنج اللي راح ضرب الانبا تاكل. ايه ده؟ طب ما كنت تفضي انا مش مهم، انا كل اللي يهمني ان الملكوت يمتد. فبقى اولاده فيهم هذه الروح، وكل من تتلمذ له هذه الروح كل اللي يهمه ان شاء الله ملكوت ربنا. مش مهم مين اللي ان شاء الله هلا اتغار ليه انت تعلم عليا. انا اتمنى ان كل شعب ربنا يكونوا انبياء. ادي روح التلمذه حتى الكلام ده مش حضرتك قواعد. يشوع اتلمذ على ايدين موسى. ايضا اتعلم من موسى ازاي يحل المشاكل. مرة يقولوا كده بنات في الفحات قصة موجودة في سفر العدد وقالوا ان ابونا مات والشريعة بتقول ان البنات ما يورثوش وابونا ما غلطش واحنا ايه ذنبنا ان احنا بنات، وقصة يعني كده موجودة مشكلة اتحطت قدام موسى. فموسى قال لهم طب استنوا ادخل اسأل ربنا. ودخل موسى يصلي لربنا انا ربي عندي مشكله مش عارف اتصرف فيه. فربنا بدا يفهم موسى قال له بالحق تكلمت بنات الصحراء عندهم حق. قال له طب ايه الحل؟ قال له ايه يتجوزوا بس يتجوزوا من نفسه الست ويورثوا. قصه يعني كده السفر العدل. فبدا يشوع يتعلم هو راخد كل لما تقابله مشكله ايه علاج المشاكل. هذه روح التلمذه اللي تشربها يشوع. ايه اجري على ربنا. راح مره يشوع يحارب وانهزم فعال، هذا النهارده قائد عسكري دخل حرب واتغلب. ايه يقول لك نقعد ونعمل مجلس للمستشارين بتوعنا ونشوف هزمنا ليه ونكسب ازاي والشغل ده بتاع العالم. انما يشوع تلميذ موسى قال لا انا عندي سكه تاني. اول ما انهزم قدام معارف الدرس من زمان متعلمه 40 سنه يتعلم، فرح جاري وانطرح قدام ربنا وبدا يشكي ربنا. فجاه ربنا راح نومه وبدا يفهمه العلاج وصفات حرامي اسرائيل وبتاع وحل يشوع المشكله. فبقول يا حبائي هي دي روح التلمذة، دي مش هتتعلمها في وعظ، دي تتعلمها لما تلازم أبد روحي تشوف ازاي بيتعامل مع المشاكل، ازاي بيتصرف الامور، ازاي الحكمة مسير الحكماء يصير حكيما. انا نفسي ابقى حكيم. اجيب الحكمة منين؟ ما تتعلمش في كتب الحكم، ما الكتب متعلمش الحكمة، كتب دي معرفة. لكن حكمة التصرف ايه؟ تلجأ مسير الحكماء يصير حكيما، تلجأ كده جنب أب روحي حكيم تشوف ازاي بيتعامل مع مشكلة، ازاي بيفكر اتجاهاته، ازاي يحول كلام الانجيل لحياة في التعامل مع امور الحياة والمشاكل، تبتدي تشرب الروح دي. فقول يا حبائي المسيحية المد. فده كان في العهد القديم. ايضا في العهد الجديد يا احبائي مش هطول عليكم، لكن ايضا نشوف التلمذة في العهد الجديد ممثلة طبعا في معلمنا الاعظم ربنا يسوع. اول ما المسيح الكهف ده عمل ايه؟ راح مختار 12 تلميذ واختار 70 رسول، ايه قاعد يديهم مواعظ ادب. يقول الكتاب المقدس اختارهم ليكونوا معه. ادي التلمذ جابهم كده ولدقهم فيه، وبقى هو عايش ياكل ويشرب ويتعامل ويروح ويجي ويواجه الناس، وهم ايه عايزين يشربوا منه، لازقين فيه يتعلموا منه، يشربوا منه يشربوا منه. تلمذ وسماهم تلاميذ، قال لهم بهذا يعرف العالم انكم تلاميذي، فانتوا تلاميذ ليا. ايه لما لزقوا جنبه. فبقت المسيحية حكاية مش كتاب نقراه، المسيحية مش وعظة نسمعها، المسيحية مش طقوس نمارسها، المسيحية هي حياة نتشربها. ادي المسيحية، ادي التلمذ، ادي التلمذ. ولقينا ربنا يسوع بعد ما تلمذ ال 12 وال 70 دول قال لهم روحوا انتوا كمان ايه اذهبوا وايه وتلمذوا جميع الامم. واصبح كل اتباع السيد المسيح يا احبائي هم ايه؟ هم تلاميذ. تلاميذ، خد كده تدريب حلو، واحنا بصوم الرسل امسك سفر الاعمال وطلع كل الشواهد اللي بتطلق على المسيحيين تلاميذ، تلاقي سفر الاعمال كله المسيحيين دول اسمهم تلاميذ. في دمشق كان في تلميذ اسمه حنانيا. ايه حنانيا ده؟ يعني شاب كده حدث؟ لا، ده كان اسقف، اسقف انا راح في الكنيسه، لكن اسمه ايه؟ تلميذ، تلميذ لطريق الرب. تروح مثلا في يافا تلاقي تلميذة اسمها طبيس. انت بقى انت سفر الاعمال كنت تدريب حلو كده ايه، وانت بتقرا سفر الاعمال شوف ازاي المسيحيين كان اسمهم تلاميذ، دعيوا مسيحيين اولا في انطاكيا، لكن كان طول عمرهم اسمهم ايه؟ اسمهم تلاميذ، ان المسيحيه تلمذ. ناخد مثل للتلمذة في العهد الجديد، طبعا معلمنا بولس الرسول تلمس تيموثاوس وتلمس تيطس وتلمس فيليمون. انت كده سفر الاعمال وشوف بولس الرسول ايه ازاي عمل تلاميذ كثيرين. سفر الاعمال اصحاح 14 يقول ان بولس راح تربة وبشر وتلمذ كثيرين. البشارة شيء والتلمذة شيء، بشارة وعزلك وعظة وسيبك وامشي. التلمذة تعيش بقى معايا واللي انا بقوله ده تشوفه في حياتي، تدي التلمذة. اعمال 18 يقول بولس الرسول راح كورنثوس وجاب استأجر قعد عند واحد اسمه يوستوس واقام في بيته سنة وست اشهر. ايه عامل مدرسة، مدرسة يتلمذ الناس. اعمال 19 راح افسس عمل مدرسة في بيت واحد اسمه تيرانوس قعد فيها لمدة سنتين يتلمذ ناس. اعمال 28 راح روما استأجر بيت لنفسه يتلمذ فيه كل اللي يجيله، معلم تلمذ تلاميذ، لدرجة ان يقول لهم لبتوع التلاميذ يقول لهم ايه انا ولدتكم في المسيح انتوا ولادي، هي دي روح التلمذة. ويقول لبتوع غلاطيا يا اولادي الذين اتمخض بيهم التلمذة، يقول لهم في التلمذة تمثلوا بي كما انا بالمسيح. شفت التلمذة يقول لهم قلدوني اعملوا زي، عشان كده بيقول له يا تيموثاوس اللي انت شفته واللي انت سمعته فيا اعمله، فانا هقلدك يا بولس. قال له لا انا كنت بتمثل بالمسيح، فانت لما تعمل زي وانت بتعمل زي مين؟ المسيح. انا صورة المسيح قدامك يا تيموثاوس. مين يقدر يقول الكلمة دي؟ بولس الرسول. وشفنا ايضا معلمنا القديس يوحنا يتلمذ اغناطيوس ويتلمذ بوليكاربوس، وهكذا احبائي صاروا ابائنا القديسون على هذا الطرف من جيل لجيل في كل الحياة الروحية. في الكنيسة يقول لك اثناسيوس ده ايه ده؟ اثناسيوس العظيم ده، ده تلميذ الكسندروس، تلميذ. وقبل ما الكسندروس يتنيح قال لهم ده يبقى باباكم من بعدي، تلميذ، تلميذ. مش يعني واحد يعني يمشي وراه، لا شرف روحه، شرف روحه. وكانوا ابائنا كده يا احبائي كل بطرك عامل له تلميذ بعد ما يتنيح، هو ده التلميذ بتاعه. لما ده قفت روح التلمذة. كيرلس عمود الدين ده مين دوت؟ ده كيرلس بابا 24، ده تلميذ البابا توفيلس، تلميذ خده كده من هو عايز صغير وخد هو كان وبدا ايه تلمسه، طلع كيرلس عمود الدين. وفي الرهبنة شفنا تدرس تلميذ لباخوميوس، وشفنا ويسا تلميذ الانبا شنود رئيس المتوحدين، وشفنا بولا البسيط تلميذ لانطونيوس. في مدرسة اسكندرية شفنا اوريجانوس تلميذ اكليموندوس. المسيحية كلها تلمذ في كل مجالاتها. وبقت المسيحية حبايبي بقول تاني قائمة على التلمذة. عارف زي واحد عايز يعلم واحد حفظ، يعني عايزين نعلم واحد النجارة، عم نديله كتاب زي يدق مسمار ده تتعلمش الكتب دي، انما يعملوا ايه يجيبوا كده عيل يروح لازقينه جنب واحد صنايع يفهم في النظر ينسى كده في الولد يفهم ايه يعينه عليه يعني زي ما بيعمل بالظبط يطلع ايه يطلع نجار فنان او المسيحيه كده. صدقني المسيحيه احبائي مش كتب نقراها، صدقوني المسيحيه تلمذه تلمذه، تلزق جنب انسان مسيحي روحاني تبقى انسان مسيحي. إيه والعجيب او مش العجيب الطبيعي بقى ان التلميذ يتلمذ، التلميذ يتلمذ واللي مش تلميذ ما يتلمذ. يعني تبص كده تشوف كده، يعني التلميذ هو اللي يقال تلميذ، طب اللي هو اصلا مش تلميذ ما يتلمذ، يتلمذ ازاي؟ عشان كده يا احبائي يعني ده انا عايز اقول نقطة اكتر من كده قبل ما اكمل. ده احنا شفنا التلمذة في تاريخ الكنيسة، مش تلمذة بقى فردية زي اللي انا بتكلم عليها الكسندروسي تلمذ اثناسيوس، لا ده شفنا تلمذة جماعية. احبائي يا احبائي الكنيسة دي فعلا يعني المسيح تأخر فيها اول احنا عايشين دي. شفنا واحد زي هذه الفم ده تلمذ كنيسة، بقت كل كنيسة ذهبية السماء متطبعة بيه بمنهجه بفكره، لما هو مشي بقى وراه صفوف وأجيال روح ومنهج ذهبية السماء. وباسيليوس كان من النوع دوت، وكديس أغسطينوس كان من النوع دوت، دي تلمذة بقى مش فردية، دي تلمذة لإيه لكنيسة. إيه العظمة دي؟ الخلاصة يا أحبائي قبل ما أنقل النقطة اللي بعد كده، إنه الأب الروحي ده ايه؟ ده جهاز ارسال، والتلميذ ده جهاز استئذان، يقعد ايه؟ يقعد يشرب كده منه. بقت التلمذة يا احبائي هو التفسير العملي للسلوك بورقية الانجيل. سلام لما تشوف قد روحي كده، يعني تصور مثلا تروح مثلا لابونا، يا ابونا انا صديقة انا تعبان، ايه يقول لك كلمة تعبان، يقول لك هو الصليب، بس بقى بس روح التلمذة انك هو الصليب كده، في تعب في دي، لكن ايه رأيك مش في الضيقة دي بتبقى مرتبط بربنا، مش الضيقة دي بتخليك تصلي، هو ده الصليب، ايه رأيك بقى الصليب حلو ولا وحش؟ ده الصليب حلو يا ابونا، ده انا ما بطليش زي الايام دي. وطلعت من الضيقة اللي انت فيها ديت انه شربت درس، ما احنا بنوعظ كتير على الصليب، لكن دي حاجة، ولما تشربها في روح تلمذة حاجة تاني. تروح فرحان جدا كده مثلا في مرة بتقول لابونا وانا مش عارف فرحان بأي حاجة، اي يهنيك ويبسطك وكل حاجة، يقول لك طيب شوف يعني اذا كنت انت فرحان بترقية ولا بتاع، امال فرحة السنة ده هتبقى شكلها ايه؟ اذا كنت فرحة الامور الارضية مخليك فرحان كده، امال لما تدوق فرح الملكوت دي بقى احتاج، دي حياة. يعني بقول توبة للي يغتر في اب من النوع ده، يبتدي يتحول بقى كلام الانجيل لحياة لسلوك. فرحان طلعت الاول ورايح افرح ابونا، يقول لي مبروك، بس ايه رايك؟ المهم ان احنا نطلع الاول في السنة احسن ما نطلع الاول فين؟ خلاص. يعني انا ما فيش ان انا اقعد استرسل يا احبائي مثل هذه الامثله، لكن انا بوريك ازاي يعني ازاي السلوك العملي او الحياه العمليه بوصايا الانجيل من خلال روح التلمذة. طب المشكله ايه يا احبائي؟ المشكله انه بعثت روح التلمذة في الكنيسه. هذه مشكلتنا النهارده. وأول ما روح التلمذة تضعف، أول ما تجد الكنيسة في ضعف، أي عصر من العصور ارجع كده وبص واقرأ تلاقي لما روح التلمذة ضعفت الكنيسة ضعفت. بقى كل واحد يسلك في الطريق الروحي مرتكز على عكازه، سالك بمفرده بخبرته، ما بقتش فيه روح التلمذة اللي كانت موجودة في الكنيسة لأجيال طويلة. تقول لي طب السبب ايه؟ أبونا مريمورقس ده بقول لك ده في روح التلمذة. طب احنا ليه روح التلمذة ضعفت فينا؟ اقول لك لأكثر من سبب. السبب الأول يا أحبائي بسبب اتساع المعرفة. سبب اتساع المعرفة، بقينا نعرف كتير. عندنا معرفة روحية، أنا ما بتكلمش في أمور العالم. بقيت عندنا معرفة في الروحيات، لكن مفيش فضيلة. فما بقاش عندنا روح تلمذة. أنا روح طبعا عارف. انت في التلمذة مش هتاخد معلومات، انت في التلمذة هتاخد حياة. في التلمذة مش هيحفظوك وصية، لكن يعلموك ازاي تسلك بالوصية. في التلمذة مش هنقعد نقول للولاد يلا مين حافظ آية على حرف الألف، مين حافظ آية على حرف الباء، زي ما للأسف الشديد بقى ده حالنا دلوقتي. لا، التلمذة يعرفك ازاي الآية دي تتنفذ في الحياة،
ازاي لما تقابلك مشكلة تحلها في اطار وقية الانجيل مش هحفظك ايه. انا ما ننكرش اهمية حفظ الايات واهمية دراسة الانجيل كلنا ننكرهوش، بس ازاي تحول الانجيل لحياة، ازاي كلام ده يطبق في الحياة، ازاي احل بيه مشاكلي، هي دي التلمذة. فبقت روح التلمذة ضعفت في العصر اللي احنا فيه ده ليه؟ بسبب زيادة المعرفة، بقينا عارفين كتير. وعرائنا قال دانيال النبي قال في اخر الايام تزداد المعرفة، نتعرف وعايز اسمع حاجة جديدة. حاجة جديدة ايه بس؟ حاجة جديدة ايه؟ دو كانوا أبائنا حدائي في اسكندرية هنا جالنا مريمرقس وكتب لنا إنجيل مريمرقس، وهو ده ذكر الكنيسة ما عندهاش غيره. ده فين عبال بقى ما الكديس بنتينوس جاب لنا إنجيل متى من الهند، وفين عملنا كيان مقدس الجمع؟ كان الكنيسة اسكندرية ما فيهاش غير إنجيل مريمرقس، وكان الإنجيل موجود في الكنيسة، وكانوا يتجمعوا كده الأباط ويسمعوا الإنجيل. سمعوا آية النهاردة إيه؟ قال له كل حين ولا تمل، بس طلع من الكنيسة ليل ونهار صلاة، ليل ونهار صلاة، ليل ونهار آية اسمعها وعرفها وعاش بيها. إحنا مشكلتنا بين عارفين، اقعد هات شوية عيال في ابتدائي واتفرج على الأسئلة، حاجة أسئلة ممكن كبير ما يعرفش يجاوب عليها، عارف عارف عارف. في آخر الأيام تزداد المعرفة فتقل روح التلمذ. كل هي المعرفة غلط، لا المعرفة مش غلط، ربنا قال هلك شعبي بسبب عدم المعرفة، لكن المشكلة المعرفة العقلية ترخم ازاي؟ فبقيت عارف، ده انا اعرف احسن من الاسيس اللي بيوعى، ماشي ماشي، ده انا حصل على دكتوراه، ده ايه دول متعلمين، ايه دول يعرفوا، ايه دول في اللي احنا درسناه، ده احنا عدنا كذا سنة بندرس، ماشي. طب عايز اشوف طبيعة، عايز اشوف مريحة روحية، هي بالدراسة مش ضد يا حتائي لان الانسان يدرس ويبحث، مش ضد كده، بس ضد ان الحتائي تبقى مجرد معلومات والعقل منفوخ اوي، تلاقيه منفوخ خالص، منفوخ خالص. انتحر انتحر. فمشكلة المعرفة اللي بتخلو من حياة ايه انت تتنفخ اوي، فمين ده انا التلمذ ده؟ ده انا اعرف احسن منه. انا عايز اقولك احبائي صدق ضعفنا، ما احنا لازم نعرف ايه تعبنا علشان مسيحي ياخد ايدينا ونطلع من العمق الزجاجة اللي احنا فيه ده. فادي السبب الاول لضعف روح التلمذة في الكنيسة. طب السبب الثاني باختصار، كثرة التنقل ما بين الاباء، كثرة التنقل ما بين الاباء. احبائي مش عارف، انا بتردد كثيرا ان انا اقول الكلام ده، ما اعرفش يعني صدقوني، تقعد مع أبا حكيم كده مرشد ويقعد يحاصر في الذات بتاعتك ويلاطف شوية ويسايش شوية ويجب بقى يحطك في مزنة بقى، ما هو شايف هو فيه، ما هو الأب الروحي ده ايه، خبير بالنفس البشرية وخبير بحروب عدو الخير، فيطبطب يطبطب يجي في موقف معين وحزاني عليك، لو خضعت تطلع اقول لك ايه منطرب، عارف احنا بينا نعمل ايه، او نحس ان ابونا زهق علينا، طب علينا بيه ما في ابونا تاني جنب للأسف بقى، وبقى كثرة التنقل ده تروح لأبونا الثاني، معرفش بقى ربنا نديله موهبة التزيير ولا لأ، ما هي موهبة المواهب الروح، معرفش هو عرفك ولا لسه هيبتدي معاك، ورايح له أول يوم وثاني يوم تقول أنا مبسوط، ده أنا أحسن من الأول، ما أنت إحنا كنا وصلنا للمستوى عالي وكنا هنعدي من مزنق، وإزاي بتتصلب وتوتو ثمر الروح، جيت أنت رحت هارب وبدينا ثاني، ابتدي ثاني. مش عارف يا حدا، انا برضو يعني انا بقول هذا الكلام وربنا هو اللي يضعه في موضوعه الصحيح في قلب كل واحد فيه، كثرة التنقل ما بين الاباء اضعفت روح التلمذة، اضعفت روح التلمذة في الكنيسة. بس الميز ده كان بمعلم يشرب منه، يشرب منه حياة طول حياته، طول حياته. ايضا يا احبائي من اسباب ضعف روح التلمذة هو الفهم الخاطئ للتلمذة، ان احنا بقينا نظن ان التلمذة دي في فترة من الحياة، واحنا لسه في ثانوي حلو كلامك كويسين، دلوقتي انا بقيت استاذ مدرسة او بقيت كبير، ابونا اللي عاملينه قسيس ده لسه صغير يا برضه ما عندوش الخبرة بتاعتك، خلاص احنا كبرنا، احنا كبرنا وبنظن ان التلمذة دي فترة فترة في الحياة وخلاص. فضعف روح التلمذة، انما تعالى مثلا الكديس مثلا قد في البرية وقعد مع شاب صغير عنده 21 سنة، هلا زكريا من هو الراقب؟ قال له بتسألني انا، قال له انا بسألك مين هو الرب؟
قال له يجد نفسه يميت نفسه فيقول لك فمضى منتفع.
زكريش يسأل زكريش. بولس بيعرض انجيله على الرسل، لكن احنا لا، انا هاتف يعني انا بقول كده. ايضا يا احبائي من اسباب ضعف التلمذة في الكنيسة برضو انه بقت طاقة الاداء مستنفذة في نواحي كثير وفي خدمات كثير، فما بقاش في وقت كفاية يدوه لولادهم عشان يقعدوا معاهم ويتلمزوه. لا وردي 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 ومئة حاجة، مش عذر لينا، انما من ضمن الاسباب اللي خلت روح التلمذة تضعف في الكنيسة. عشان كده حتى القديس أغراريوس أسقف نيسر قال كلمة لذيذة قوي، قال ما أحوجنا لأب مرشد. طب مين الأب المرشد ده يا القديس أغراريوس؟ قال الأب اللي يكون اختبر الطريق ودخل في المدانئ بتاعته واجتازها ولا زال سائر في الطريق. شفت بقى؟ يعني واحد ماشي في السكة واختبر عارف ودخل في محكات في الطريق الروحي واجتازها ولسه ماشي في السك، تيجي انت بقى تقول له ابونا بيحصل كده، ما هو دي هو جرب هو عارف المزنة ده هو عدى فيها في كده واجتازه، فبينقل لك الحياة اللي هو عاش، بينقل لك الحياة اللي هو عاش. ان لم تعرفي ايه الجميلة بين النساء فاخرجي على ايه؟ على اثار الغنم. اخر نقطة اقولها لك يا حبائي وحطها في قلبك وربنا يحطها في قلبي انا كمان. شاف اربع مراتب في السماء عاليين قوي، اربع مراتب عاليين قوي في السماء. قال المرتبة الاولى انسان مريض وحامل المرض بشكر، المرتبة الثانية انسان مضيف للغرباء، المرتبة الثالثة انسان متفرد في البرية لاجل العبادة والصلاة، المرتبة الرابعة وقال لك انها فاقت الثلاثة تلميذ خاضع لمعلمه، تلميذ خاضع لمعلمه. ليه؟ قال أصدية فيها قطع للمشيئة، أنا عايز أمشي بدماغي، لكن لما أخضع مهما كنت حتى لو أنا أسيس حتى لو أنا بترك طريق تحسننا بترك الكنيسة. في مرة من المرات حوري بحروب راح لأبدا اعترافه وقال له يا أبونا أنا بترك ماله؟ قال له طريق تنضع ثورات الماء بتاعت الكنيسة بتاعت الدير، وقلع البتاع بتاعه دي راح بالليل ونظف دورات المية لغاية ما زاف وانقبر. طب بتفرق ايوه ما هي كده سكة واحدة ليك وليه. فالتلميذ اللي قاد له معلمه ده ايه؟ ده فيه قطع للمشيئة. ربنا يدينا حتى ان احنا تكون فينا روح التلمذة. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا الى نهاية صراطهم فتمثلوا بإيمانهم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.